الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 81 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في القرآن، ففي مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبا المنذر: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم عاد عليه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري، ثم قال: ليهنيك العلم أبا المنذر. ففي حديث أبي هريرة في البخاري أن الشيطان الذي جعل يمر على أبي هريرة في الليالي الثلاث قال له في الثالثة: ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فهي آية متضمنة لجمل عظيمة، إذ أنها تتكلم عن وصف الله عز وجل وما له من العظمة والكبرياء، وأن من ملكه الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأراضين، فما بالك بالعرش، وهو أعظم وأعظم من ذلك ولا مقارنة. قال الله قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إخبار بأنه الإله الحق لا معبود بحق سواه. وقوله الله لا إله إلا هو فيها معنى لا إله إلا الله، إلا أنه تقدم الإثبات على النفي. لا إله إلا الله تتكون من ركنين، الأول النفي والثاني الإثبات، وفيها أن اسم الله هو الاسم الأعظم، إذ أن عليه مدار جميع الأسماء الحسنى، فيقال الله الرحمن الملك العليم، ولا يقال الرحمن الله أو الملك الله. وما جاء في قول الله عز وجل: إلى صراط العزيز الحميد الله، فقد جاء على وجهين: الوجه الأول أنه قرئ بالرفع الله، فهذا لا إشكال فيه، إذ أنه في موطن الابتداء، وعلى الجر سيكون عطف بيان لا عطف نسق، والمعنى إلى صراط العزيز الحميد الذي هو الله عز وجل. وقوله هو ليس من أسماء الله عز وجل الهو، وإنما هذا من ضلالات الصوفية أنهم يذكرونه بالهو، وهذا لجهلهم بأسماء الله وصفاته، إلا أن الآية دالة على أن من أسمائه الإله، وهو المعبود محبة وتعظيما، الحي الذي اتصف بحياة أزلية أبدية لم تسبق بفناء ولا يلحقها عدم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام الليل: اللهم لك الحمد أنت قيوم، وفي رواية أنت قيام سماوات الأرض. فقد ذكر بأن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وقد تكرر في مواطن من القرآن، الأول سورة البقرة، والثاني في آل عمران، والثالث في سورة طه. وجاء حديث أنه الاسم الأعظم، لكن ما تقدم أولى. وقد قال النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يسمى عند أهل العلم بالصفات المنفية، فنفى الله عنه السنة التي هي مقدمة النوم، ونفى عن نفسه النوم لكمال حياته وقيوميته. قد يقول قائل: لماذا لم يكتفي بنفي النوم؟ ونفي النوم هو نفي للسنة والنوم. قال بعض أهل العلم: بعض الحيوان ربما نام بدون سنة، وبعضها ينام بعد السنة، فنفى الله عز وجل الحالين اللذين لا يليقان به لكماله وحياته. وما جاء أن موسى عليه السلام قال: يا رب هل تنام؟ قال: خذ قارورتين ثم ابق واقفا. فأخذ قارورتين وبقي على وقوفه حتى أخذه النعاس، فضرب بأحدهما في الأخرى فتكسرت، فقال له: يا موسى لو نمت لكان هكذا. هذا حديث من الإسرائيليات لم يثبت. قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، دلالة على أن الله له الملك المطلق في السماء والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومعنى ما له: الذي في السماوات العلى، والذي في الأرض السفلى، لا يعزب ولا يخرج عن هذا العموم شيء. فالكون والعالم العلوي والسفلي بما فيه ملك الله عز وجل. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع ويتجرأ أن يشفع عند الله عز وجل بغير إذنه؟ ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، وتكون الشفاعة لمن ارتضى، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولهذا حين يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يقوم ويسجد ويدعو الله ويحمده بمحامد لا يعلمها الآن، حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فعند ذلك يشفع. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم الله عز وجل ما أمام الناس وينتظرهم، وما قد قدموه لا تخفى عليه خافية. وهذا يدل على تمام علم الله وكماله، والله بكل شيء عليم. ولا يحيطون بشيء من علمه، عاجزون أن يحيطوا به علما، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فلا يعلمون من أسمائه وصفاته إلا ما علمهم. وأيضا لا يعلمون من علمه من العلوم إلا ما علمهم وبينها لهم، فهو سبحانه وتعالى العليم. ولا يحيطون بشيء من علمه لكمال علمه وتمامه وسعته إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا بما شاء. في إثبات مشيئة الله عز وجل للعباد، وأنه لا يخلص إليهم من علم الله عز وجل إلا ما علمهم الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي عظيم، جاء في تفسيره أنه كالمرقاة بين يدي العرش، وأنه موضع قدمي الرحمن، كما جاء عن ابن عباس وأبي موسى ولهما حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. ومن فسر الكرسي بالعلم أو فسر الكرسي بالملك فهذا تفسير باطل، فإن علم الله محيط بكل شيء ليس في السماوات والأرض فقط. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يعجزه ولا يثقله، فهو القوي العزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذه أيضا من الصفات المنفية التي يتنزه الله عز وجل عنها للتصافي بكمال ضدها. وهو العلي العظيم، ويحفظ الله عز وجل فيها، يحفظها من الزحزحة والدمار، ويحفظ أهلها من الحوادث والنوائب، ويحفظ أعمالهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله عز وجل حافظ، من أسمائه الحافظ الحفيظ. وهو العلي في سماه، العلي في صفاته، العلي في قهره، وهو العلي العظيم، أي صاحب العظم المتصف بها. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، وفي رواية: والكبرياء والعظمة. ثم قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل بأن معناها محكم، وأنه لا يكره على الدخول في الدين أحد، لكن يكره على التزام أحكام الدين. وهذا هو الوجه الذي ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على أن قتال الكفار ليس من أجل كفرهم، ولكن من أجل حرابهم. فمن أقر بالإسلام، أي أقر بأحكامه، وإن لم يدخل فيه فإنه يؤمن ويعطى الجزية عن يد وهو صاغر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه: إذا نزلت بأهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل عنهم وكف عنهم، وإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أجابوك فاقبل عنهم وكف عنهم، فإن أبوا فقاتلهم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد، أي الهدى، من الغي، أي الكفر والبغي. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فيها معنى لا إله إلا الله. فقول فمن يكفر بالطاغوت هو نفي، ويؤمن بالله إثبات. والطاغوت هو ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما يقول بعض أهل العلم. وقال بعضهم بأنه الشيطان، وهذا تفسير للآية ببعض المعنى. فالطاغوت شيطان. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، والكهان شياطين كانوا يحلفون بهم، وهكذا السحرة والمشعوذين والعرافين. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن عبد وهو راض، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والساحر. ويؤمن بالله، أي يقر به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد تمسك بالعروة التي من تمسك بها لا يسقط. وقد جاء في بعض التفسير الرؤى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى رؤيا وكأنه كان في أسفل عمود، فرفع إلى أعلاه فتمسك بعروة، فما زال متمسكا بها حتى أصبح، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام. قوله بالعروة الوثقى، هذه أحدى أسماء لا إله إلا الله، ومن أسمائها كلمة التقوى. والعروة الوثقى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه باقية إلى يوم الدين، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. لا انفصام لها، أي لا انكسار لها ولا انفصام، بحيث أنها تتبدد، كل جزء منها يذهب إلى جانب، بل هي ثابتة مصمتة، لأنها كلمة عظيمة لا يمكن أن تزول ولو إلا بالشرك يزيلها، وإلا فحسنتها باقية، وهو السميع، والله سميع عليم، سميع لعباده، عليم بأحوالهم، يجازي كلا على ما قدم وفعل. وهنا في سبب نزول عند الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع ابناءنا، فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال المصنف رحمه الله: قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: أنبأنا حميد بن زنجويه قال: أنبأنا ابن أبي شيبة قال: أنبأنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، ثم قال: لينهيك العلم أبا المنذر. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لهذه الآية لها لسانان وشفتين، لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الزيادة ليست في الصحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل قال: عثمان بن الهيثم أبو عمرو أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين، لأن البخاري أخرج هذا الحديث تعليقا لا متصلا. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذت وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت سبيله فأصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته فخليت سبيله وأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيره؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قلت لي قال, قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وما أكثر ما يقع الغفلة عن هذه الآية. وكانوا أحرص الناس على خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليالي؟ أبا هريرة قلت: لا. قال: ذاك شيطان. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور قسماني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجويه قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته حتى يصبح. في سند عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة ضعيف. قوله تعالى: الله رفع بالابتداء، وخبره في لا إله إلا هو الحي القيوم الباقي الدائم على الأبد، ليس من أسماء الله الباقي وإنما من صفاته، وهو من له الحياة، والحياة صفة الله تعالى. القيوم قرأ عمر بن مسعود القيام، وقرأ عرقمة القيم، وكلها لغات معنى واحد. قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال الكلبي: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: هو القائم بالأمور. وقال أبو عبيد: الذي لا يزول، لا تأخذ سنة ولا نوم، السنة النعاس، وهو النوم الخفيف، والوسنان بين النائم واليقظان، يقال منه وسن يسن وسنا وسنة، والنوم هو الثقل المزيل للقوة والعقل. قال المفضل الضبي: السنة في الرأس والنوم في القلب، فالسنة أول النوم وهو النعاس، وقيل: السنة في الرأس والنعاس في العين، والنوم في القلب فهو غشية ثقيلة تقعل القلب تمنع المعرفة بالأشياء. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة، وهو منزه عن الآفات، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير. هذه من الكلمات المجملة، كلمة التغير. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن حامد، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا علي بن حرب، قال أخبرنا أبو معاوية، قال أخبرنا أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه إليه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، انتهى إليه بصره من خلقه، والسبحات هي الضياء والبهاء. ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة وقال: حجابه النار، ويحمل على النار المشرقة للنار المحرقة. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد: وعطاء والسدي ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. وقال الكلبي: ما بين أيديهم يعني الآخرة، لأنهم يقدمون عليها، وما خلفهم الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. قال ابن جريج: ما بين أيديهم ما مضى أمامهم، وما خلفهم ما يكون بعدهم. قال مقاتل: ما بين أيديهم ما كان قبل خلق الملائكة، وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم. وقيل: ما بين أيديهم ما قدموه من خير أو شر، وما خلفهم ما هم فاعلوه. كله داخل في هذا العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله إلا بما شاء يطلعهم عليه، يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل صلوات الله عليهم، كما قال الله تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط به. واختلفوا في الكرسي، فقال الحسن: هو العرش نفسه. قال أبو هريرة رضي الله عن الكرسي موضع أمام العرش، ومعنى قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي سعته مثل سعة السماوات والأرض. وفي الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاه، الكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاه. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة، ولقيت في ترس في ترس. هذه الآثار كلها لا تثبت، لكن أحسن ما في الباب ما جاء عن ابن مسعود وما جاء عن العباس بن عبد المطلب، ولا بأس بها. وقال علي: ومقاتل كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل الكرسي أربع أملاك، لكل ملك أربع وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة 500 عام. لا دليل على هذا، الدليل على حملة العرش. ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام، وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة، الذي هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وملك على صورة سيد الأنعام، وهو الثور، وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة. وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل. وملك على صورة سيد السباع، وهو الأسد، يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة. وملك على صورة سيد الطير، وهو النصر، يسأل الرزق للطير من السنة إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور. قلت: كل حجاب مسيرة 500 عام، لولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور حملة العرش، الله أعلم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالكرسي علمه، وهو قول مجاهد، وهذا القول نقله البخاري في كتابه الصحيح، ولكنه معنى لا يليق به هذا المعنى، فالكرسي هو مخلوق له ذات كالمرقاة بين يدي العرش. قال: وهو قول مجاهد، ومنه قول لصحيفة العلم كراسة، وقيل كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسيا، الصحيح الأول. ولا يؤده إلا يثقله ولا يشق عليه، يقال أدنى الشيء أي يثقلني، أدني الشيء أي يثقلني. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد، وقيل العلي بالملك والسلطنة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قوله تعالى: لا يكراه في الدين. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، المقلاة من النساء لا يعيش لها ولد، وكانت تنذر لأن عاش لها ولد لتهودنه، فإذا عاش ولدها ولدها جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استردادهم، فقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا. فنزلت هذه الآية: لا يكراه في الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأجلوهم معهم. وقال مجاهد: كان ناس مستردعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير قال: الذين كانوا مستردعين فيهم لنذهبن معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلهم، فنزلت لا إكراه في الدين. وقال مسروق: كان الرجل من الأنصار بني سالم بن عوف بنان، فتنصر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما. فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، فخل سبيلهما. وقال قتادة وعطاء، الثابت هو الأول، وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذ قبلوا الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب، فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام. وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فصارت منسوخة بآية السيف، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: قد تبين الرشد من الغي، أي الإيمان من الكفر، والحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان. وقيل: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. وقيل: كل ما يطغي الإنسان فأعول من الطغيان. زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل، كقولهم حانوت وتابوت، فالتاء فيها مبدلا من هاء التأنيث. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين، والوثقى تأنيث الأوثق. وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، لا انفصام لها لا انقطاع لها، والله سميع عليم. قيل لدعائه إياهم إلى الإسلام: عليم بحرصه كعلى إيمانهم. المهم أن هذه الآية والتي قبلها آيات عظيمات، وفي هذه الآية شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. ويدل عليه حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، والحمد لله رب العالمين.